بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن شاء الله نقرأ معا كتاب آداب السفر من كتاب رياض الصالحين. وبدأ المؤلف هذا الكتاب بباب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. كتاب آداب السفر. السفر هو مفارقة الوطن. قيل سمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الظهور والخروج، كما يقال أسفر الصبح، كما قال الله عز وجل والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان. وقيل سمي السفر سفرا لأنه أيضا يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال. فالإنسان إذا صحبته في سفر فإنه يعني السفر يعني مظنة حصول المشقة ووجود مواقف عديدة وطول صحبة، تظهر خلال هذه الصحبة وهذه المواقف وهذه الشدة والمشقة تظهر معادن الرجال وأخلاق الرجال، فسمي السفر سفرا لذلك. لذلك يعني قيل أنه سمي سفرا لذلك. ولكن على كل القول على كلا القولين السفر من الإسفار، وهو الظهور والخروج. لذلك المؤلف يقول في بداية هذا الكتاب باب استحباب الخروج. الخروج معناه السفر، يعني يخرج من إيه؟ من وطني، أو يخرج من المدينة يوم الخميس. في هذا الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قول الصحابي كان الرسول يحب أن يفعل كذا وكذا، فهذا دليل على الاستحباب. فلذلك يقال يستحب أن نخرج يوم الخميس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب. أيضا هناك رواية في الصحيحين ذكرها الإمام النووي، لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وهذا أيضا دلالة فعلية على استحباب الخروج يوم الخميس، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك، وقلما كان يفعل خلاف ذلك. يعني إذا معظم أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخميس، يعني ولكن يعني قلما ما كان يفعل خلاف ذلك. كما يعني ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج لحجة الوداع خرج يوم السبت، أما يعني غالب أحواله أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس. لماذا؟ اجتهد بعض العلماء فقال لأن يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله في هذا اليوم، لأن خروج النبي وسفر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا لغزو أو لحج أو عمرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلا لذلك. سفر الرسول صلى الله عليه وسلم كان سفر طاعة، فكان يحب أن يخرج الخميس لعل يعني هذه الطاعة ترفع إلى الله عز وجل، والله عز وجل أعلى وأعلم. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. طبعا هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بالبركة في بكورها، والبكور هو أول النهار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار رجاء بركة هذا الجزء من النهار، رجاء بركة هذا الوقت. قالوا لأن يعني الله جل يقول وجعلنا النهار معاشا، فإذا استقبل الإنسان النهار من أوله صار في ذلك بركة. لذلك كان فخر راوي الحديث يمتثل لهذا الحديث، فقالوا كان رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب طالب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. بدأ المؤلف في أبواب يعني تفيد يعني آداب أخرى من آداب السفر بعد مسألة الخروج يوم الخميس واستحباب أول النهار. هذا الباب في مسألتين، في مسألتان. المسألة الأولى استحباب طلب الرفقة، يعني أن يطلب الإنسان رفيقا معه في السفر. الأمر الثاني أن يؤمر المسافرون على أنفسهم واحدا يطيعونه حتى تنتظم أمورهم ولا يختلفون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم فيها تهويل يعني لشأن الوحدة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يسافر وحده، أن يسافر وحده. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا سافر وحده ربما يعني حدث له مكروه من إغماء، من إصابة، من انقطاع زاد، من انقطاع راحلة، فلا يدري به أحد ولا يساعده أحد ولا يبلغ عنه أحد ولا يخبر عنه أحد، ربما مات فلم يعني يحمل وصيته، فلم يحمل وصيته لأهله أحد، وهكذا. لذلك قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسافر أن يسافر وحده لأجل هذا الأمر. قال لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، أي أنهم لو يعلمون ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصوا على عدم الوحدة في السفر خاصة بالليل، لأن الليل يعني مظنة الأخطار والانقطاع ويكون فيه نوع من يعني المخاوف على المسافر. ما سار راكب بليل وحده، بعض العلماء يعني أخذ يعني بظاهر هذا اللفظ فقال الناهي محمول على المسافر ليلا، ولكن الراجح العموم، ويعني يقوى هذا النهي في حق المسافر ليلا. قال بعض العلماء المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين يعني قالوا أن هذا كان في القديم، في قديم الزمان، لأنهم كانوا يعني يسافرون وحدهم في الفيافي والقفار والصحارى، فكانوا يعني يقطعون المسافات الشاسعة وحدهم، لذلك جاء النهي عن السفر وحده. وكأنهم يعني هؤلاء العلماء ذهبوا أن هذا الحكم معلل له علة، والحكم يدور ما علته وجودا وعدما، وبالتالي قالوا في هذه الأزمنة يعني إذا كان الطريق عامرا والقرى متقاربة والمدن متعاقبة ولا تكاد تخلو ساعة من ليل نهار إلا وتمر بجانبك راحلة أو تمر أنت على مثلا استراحة أو كده، إذا هنا هذا غير داخل في هذا النهي. صحيح أن الإنسان قد يسافر هو بسيارته الشخصية وهو يعني يقودها، قد يكون وحده في السيارة، ولكنه باعتبار من حوله ليس وحيدا، لأن هذا النهي إنما في شأن من يسافر المسافات الشاسعة أو المسافات التي ليس فيها أحد وحده، وبالتالي قد يحدث له أي خطر ولا يدري عنه أحد، وبالتالي هذه العلة إذا لم يعني إذا لم تكن موجودة فلا يدخل هذا في هذا الباب، والله جل أعلى وأعلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أيضا هذا الحديث فيه تنفير من السفر وحدك، من الوحدة في السفر. فقال: الراكب شيطان. قيل يعني الراكب شيطان يعني ماذا؟ يعني أن الراكب وحده معه شيطان. وقيل يشبه بالشيطان لأن الشيطان من عادته الانفراد في الأماكن الخالية والأودية والحشوش، فكأن هذا الرجل يعني يشبه بالشيطان لأنه يعني يفعل ما هو من عادة الشيطان. وقيل قال الإمام الخطابي يعني أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل عليه الشيطان، يعني الشيطان يؤذك لتفعل ذلك ويدعو إليه ويدعوك إلى ذلك، فقيل لذلك أن فاعله شيطان من أجل هذا الأمر، أن الشيطان يعني يوسوس لك لتسافر وحدك حتى تحاكيه وتفعل فعلته. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، يعني قالوا لأن أيضا الراكبان شيطانان، يعني كأنه لم يحدث الكمال في الرفقة مع وجود راكبان، ولكن الثلاثة ركب، الثلاثة ركب، بهذا يعني هذا أدنى الكمال في الصحبة في السفر، أن يكونوا ثلاثة يعاون كل منهما أو كل منهم الآخرين، يعاون كل منهما الآخرين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، لما كان المعتبر في الركب الثلاثة، فقال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني يجعله أميرا، وهذه الإمرة خاصة بالسفر، خاصة بالسفر، يعني عليهم أن يطيعوه في أمور السفر، يعني مثلا متى ينزلون، متى يحطون رحالهم، على أي مثلا فندق ينزلون، متى يصلون، متى يجمعون، كل هذا يطيعونه فيه. حتى ممكن أيضا ما يتعلق بالنفقة في السفر، إذا طلب منهم مثلا يعني أن يجمع منهم مالا لينفقوا على أنفسهم وهكذا، كل ما من السفر ومصالح السفر أو مصالح هذا السفر يعني يطيعونه فيه، ولكن لا تجب طاعته مطلقا من الطبع، يعني في خارج أمور السفر لا تجب طاعته كما في الأمور الشخصية لكل واحد منهم، وهو أيضا ينبغي عليه أن يتلصق بهم وأن يعني يستشيرهم، وأن خاصة في الأمور أو المصالح الخفية عليه أن يستشيرهم ولا يستبد برأيه، لقوله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا هو المخاطب، هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مسألة تأمير إنسان، تأمير إنسان على الركب المسافر سنة، يعني إذا كانوا مسافرين فليؤمروا أحدهم حتى إذا اختلفوا رجعوا إليه وفصل بينهم، لأن السفر كما قلنا يعني فيه ابتعاد عن الأهل والأوطان، وهناك أمور كثيرة قد يحدث فيها اختلاف بين الناس، فوجود يعني من ذلك الأمير عليه في السفر يعني يقطع هذا النزاع ويكون يعني أمرهم غير مضطرب. أيضا الحديث الذي على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. خير الصحابة أربعة، يعني خير الصحب أربعة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن وجود أربعة أفضل من ثلاثة، قالوا لماذا؟ لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يتردد في السفر. يعني يتردد في السفر، يعني مثلا هم مسافرون سفرا طويلا فنزلوا في مكان معين، فيحتاجون إلى إرسال من يأتي لهم مثلا بطعام، إلى إرسال من يأتي لهم بزاد، إلى إرسال من يأتي لهم بماء، إلى إرسال من يسأل لهم مثلا عن مبيت. فلو كانوا ثلاثة مثلا سوف يرسلون واحدا، فهذا الواحد سيكون وحده سيستشعر الوحشة. طيب وإذا كان فقالوا خلاص نرسل معك واحد آخر فيبقى واحدا، هذا الواحد أيضا يستشعر الوحشة. لكن إذا كانوا أربعة فربما هنا يرسل، يعني قد يرسلان اثنين منهما ويبقى اثنان كل واحد مع أخيه، وبالتالي يعني الأربعة أكمل من إيه؟ من ثلاثة، وهم خير الصحابة، خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. يعني إذا بلغ الجيش 12000، إذا بلغ الجيش 12000 فلن يهزموا بسبب قلتهم، قد يهزمون بسبب آخر، يعني ضعف في العدة أو في العتاد أو في الخطة أو في الأخذ بالأسباب، ولكن لن يكون السبب هو قلتهم. هذا معنى الحديث والله أعلم. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها للقيام بحقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب، يعني أظنها إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الإمام النووي يعني يقول معنى الحديث: إذا سافرتم في الخصب، أي إذا سافرتم في زمان خصيب، يعني يكون هناك زروع وهناك مراعي نابتة طوال الطريق وأعشاب، لأن المطر إذا نزل ينبت به الزرع وينبت به العشب والكلأ، فإذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني لا تسرعوا عليها ولا تحرموها تنال من ذلك الكلأ ومن ذلك العشب، بل يعني ارفقوا بها في السير واسمحوا لها أن تأكل أثناء السفر من هذا الكلأ وهذا العشب. أما إذا كان السفر في الجدب، والجدب يعني معناه القحط وعدم وجود كلأ وعشب لأن المطر لم ينزل، هنا أسرعوا عليها السير، يعني جد بها في السير. لماذا؟ حتى لا تطيل السفر أو لا تطيل زمن السفر، وإذا أطلت زمن السفر على ناقتك وهي لا تجد ما تأكله من الأرض استهلك ذلك قوتها واستهلك نقيها. إيه نقيها؟ يعني إيه نقيها؟ النقي هو مخ، المخ اللي هو بيسميه النخاع، النخاع الشوكي، النخاع الموجود في العظام، عظام الناقة الطويلة مجوفة، العظام أصلا مجوفة ففيها نخاع اللي هو بيسموه المخ، مخ العظم بيسموه النقي. فهذا النقي إذا كان الإبل جائعة وطال جوعها يستهلك، يستهلك هذا النقي وينضب، وبالتالي تضعف الدابة. فيقول: فإذا سافرتم في وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير حتى لا تطيلوا زمن السفر، فيعني بادروا بها نقيها، يعني أسرعوا قبل أن يستهلك نقيها ويعني وتتعب وترهق الدابة. وإذا عرستم، يعني إذا نزلتم للاستراحة بالليل، وإذا عرّت يعني نزل بالليل لينام أو ليرتاح من سفره، إذا عرّتم فاجتنبوا الطريق، يعني لا تنام في الطريق، طريق المسافرين، الطريق المطروق الذي يتركه المسافرون ذهابا وإيابا لا تأتي في هذا الطريق ثم ترتاح. لماذا؟ لأنك قد تؤذي المسافرين الآخرين الذين يعني ربما يؤخرون تعريفهم فيمرون عليك يتعثرون بك، وربما تعثر الدواب بدابتك وهكذا. فهذا فيه نوع من تضييق الطريق على المارة وعلى المسافرين، وهذا من آداب الطريق ألا تضيق الطريق على أحد. وأيضا لذلك النبي يقول فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل، لأن الهوام هوام الليل إنما تتبع طريق المسافرين لتلتقط الطعام الذي ربما يسقط من رواحلهم أثناء سفرهم. فأنت إذا يعني نمت في ذلك الطريق وعبرت في ذلك الطريق ربما تأتي تلك الهوام وتؤذيك، وبالتالي أنت يعني منهي عن التعريف في الطريق لهذين الأمرين. الأمر الأول أن هذا الطريق مطروق تطرقه الدواب المسافرة فلا تؤذيهم ولا تضيق عليهم. الأمر الثاني نام أو الهوام في الليل ربما تؤذيك تلك الهوام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال العلماء، وهذا الكلام كلام الإمام النووي، قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فإنه يحرص على الصلاة، ولم يكن يلهيه السفر ولا مشقة السفر عن الصلاة في وقتها مهما ناله من تعب. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، يعني إذا عرس في أول الليل، نزل في أول الليل، يعطي جسمه راحته بأن يضطجع على يمينه لينام حتى يرتاح. ولكن إذا عرس قبيل الصبح هو وقت الصلاة، إذا استلقى على يمينه ربما غلبه التعب واسترسل في النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فيعني سدا لهذه الذريعة، فهو لم يكن يضع جنبه بكامله على الأرض ولكن ينصب ذراعه. والذراع معروف عندنا كف، بعد الكف الذراع، وبعد الذراع العضد، وبعد العضد الكتف. فهذا الذراع ينصبه يعني يجعله عمودي، يوقفه كده عمودي على الأرض، بعد كده يميل كفه ويضع خده على كفه. هذه هي الصورة. وثم يعني يحاول أن يغفو قليلا حتى لا يستغرق النوم فتفوت صلاة الصبح. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة، والدلجة هو أول الليل، فإن الأرض تطوى بالليل. إذا الدلجة السير في الليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. تطوى بالليل، قالوا يعني هذا الحديث معناه أن الليل مظنة البرودة فتنشط الدواب في المشي ولا تتأذى بأشعة الشمس وتكون أنشط في السير فتطوي المسافات بسرعة ونشاط أكبر من النهار. والرسول يقول فإن الأرض تطوى بالليل، وهو يعني لعله يعني وهذا الطي يعني الله أعلم بكيفيته، ولكن الأرض تطوى بالليل فمعناه أن السفر يعني يستغرق زمنا أقل في الليل. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. أيضا من أداب السفر إذا كانوا جماعة ونزلوا فلا يتفرقون، لا يتفرق بعضهم عن بعض ولكن يجتمعون في مكان واحد، هذا أدعى لأن يعني يحتمي بعضهم ببعض. وأيضا هذا التفرق ربما إذا يعني إذا هاجمهم عدو أو سبع أو غير ذلك ربما يعني يستسرد بهم، يعني يأتي على هذا على حين غرة وعلى الناحية الأخرى على حين غرة وكذا، فربما يعني يصيبهم بأذى. لكن إذا كانوا جماعة أو إذا كانوا في مكان واحد فهذا أدعى لأن يحتني بعضهم ببعض. هكذا قال بعض شراح الحديث هذا المعنى، والله جل أعلى وأعلم. وفيه أن الشيطان إنما يعني يدعو الناس إلى ما فيه ضرر لهم وشر لهم، فالشيطان إنما يوسوس لهم هذا التفرق حتى يوقع بهم الشر والأذى. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عامر الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. يعني هذه كناية على أن البعير مهزول، وأنه يعني ظهره وبطنه التصق، كناية عن عدم وجود لحم وأن عظامه قد بردت. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني البهائم التي لا تستطيع أن تفصح ولا أن تشتكي، لا تستطيع أن تشتكي ربها أي مالكها لأحد، ولا تستطيع أن تتكلم لتشتكي من الجوع أو من الإجهاد. فهذا أدعى لأن يعني هذه الكلمة أدعى لأن لترقيق القلوب على هذه البهائم، هذه البهائم المعجمة. فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني اركبوها وهي صالحة يعني بحالة جيدة، وكلوها كذلك وهي بحالة جيدة. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحد ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم مختصرا. إيه وجه الشاهد الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف ذلك الصحابي خلفه، يعني أنه جعله يركب خلفه على دبته. وهذا معناه أن الإنسان يجوز أن يردف إنسانا على دبته إذا علم أن الدابة لا تتضرر بذلك. عشان كده في هذا الباب جاء الكلام المؤلف: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأتى بذلك الحديث. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم على قوله حائش نخل، قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله أي فلما رأى الجمل رسول الله جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ثراته أي مسح سنامه وذفراه، ذفراه يعني مواضع العرق من وراء أذنيه، فسكن الجمل. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. هذا الحديث فيه رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان العجمي الذي لا يعني يستطيع أن يفصح عما وقع عليه، ففيه رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان المسكين. وفيه أيضا يعني معجزة للنبي أن الجمل لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يشكو إليه، يعني سبحان الله جرجر ودرفت عيناه، فلما مسح عليه النبي هدأ وسكن. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة صلى الله عليه وسلم، وطبعا أعظمها هذا القرآن الكريم. فقال الرسول: من صاحب هذا الرجل؟ علي بذلك بهذا الرجل صاحب الجمل. فلما جاءه قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم التي ملكك الله إياها، يعني هذه نعمة ينبغي أن تراعيها وأن تحفظها حتى لا تسلبها. فالذي ملكك إياها هو رب العالمين، هي ليست ملكا لك بالأصالة، يعني وأنت يعني لم تخلقها ولم ويعني ولم تكن مالكها ولم تكون أبدا الدهر مالكا لها، ولكن هذه بهيمة نوع من المال، الله سبحانه وتعالى هو الذي ملكك إياه، وهو القادر على أن يسلبها منك. والذي ملكك إياها سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك لماذا قصرت في هذه النعمة التي خولك إياها. ففي حقيقة هذه الكلمة يعني كانها توقظ صاحب هذا الجمل لأن هذا يعني الجمل هو أمانة ملكها الله عز وجل إياه لينظر كيف يصنع فيها. قال فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تجعله يعمل عملا دؤوبا مستمرا يرهق هو بذلك، يعني تدئبه بمعنى تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. يعني إيه الكلام؟ يعني أنس رضي الله عنه يقول: كنا إذا نزلنا منزلا، يعني كانوا مسافرين، إذا كانوا مسافرين يريدون أن ينزلوا ليستريحوا، فإذا نزلوا هذا المنزل للاستراحة لا يسبحون، يعني لا يصلون، لا يصلون مع حرصهم الشديد على الصلاة، لا يصلون حتى يحلون الرحال. يعني إيه يحلون الرحال؟ يعني ينزلون أمتعتهم من على ظهور دوابهم رفقا بهذه الدواب. شايفين بقى يعني حرص الصحابة على الحيوان وعلى الرفق بهذا الحيوان، هذا هو يعني الرفق الحقيقي بهذا الحيوان. كانوا مع حرصهم على الصلاة لا يقدمون الصلاة، يقولون مثلا نصلي أولا ثم نحل الرحال، لا، كانوا ينزلون فيحلون رحالهم، يعني يحملون أمتعتهم من على ظهور دوابهم حتى يريحوا الدواب، ثم يصلون بعد ذلك رحمة بهذه الدواب. باب إعانة الرفيق. يقول المؤلف: وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا هذا الحديث يعني معناه أنهم كانوا مسافرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل على راحية له فجعل يصرف بصره يمين وشمالا، كأن رجل له حاجة ما، يريد شيئا، يريد زادا، يريد طعاما شرابا، ظل يصرف بصره يمين وشمالا، يعني يتلفت لعل أحدا يعني يتوسم فيه أن يسأله هذه حاجة. فلما رأه رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ظهر يعني إيه؟ يعني هو مثلا إنسان يركب على بعير فعنده فضل أنه يستطيع أن يردف إنسان خلفه، فإذا كان إنسان عنده فضل ظهر يعني يستطيع أن يردف إنسان خلفه فليعد به على من لا ظهر له. أو إنسان عنده جملان، جمل لراحلة لأمتعته مثلا وجملا له، فعنده إن هو بذلك يعني يصدق أنه عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له يحمله. هذا من باب المواساة في السفر وإعانة الرفيق في السفر. إذا السفر له آداب، يعني لا ينبغي لكل إنسان مسافر أن يستوفي راحته وأن يستوفي حظه من الراحة والطعام والشراب، وفي نفس الوقت هناك صحبة لك مسافرون معك يرافقونك في السفر وهم يعانون وأنت لا تعاني. فإذا كان عندك فضل طعام فعد به على من لا طعام له، إذا كان عندك فضل ماء عد به على من لا ماء له، إذا كان عندك فضل زاد فضل ظهر عد به على من لا ظهر له، وبذلك تتحقق المساواة، إننا المؤمنون إخوة، وهذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، الرسول أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. قال الصحابي ثنى لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة أحدهم. قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. ومعنى الكلام أن الصحابة امتثلوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك إخوان لهم كانوا معهم في هذا الغزو ليس لهم مال يشترون به رواحل وليس لهم عشيرة يعني قبيلة يواسونهم ويضمونهم إليهم ولكن ليس لهم مال ولا عشيرة هم يعني غرباء ويغزون معهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل إنسان يضم إليه اثنين أو ثلاثة يتعاقبون على الجمل. يعني يتعاقبون يعني يركب واحد ويمشي اثنان ثم ينزل هذا الواحد ويركب الثاني ويمشي الاثنان ثم يركب الثالث ويمشي الاثنان الأول وهكذا يتعاقبون على البعير أو يركب اثنان ويمشي واحد ثم ينزل واحد ويركب الماشي وهكذا يتعاقب اثنان ويمشي وهكذا. فهذه العقبة يقول ففعلنا حتى أن كل واحد منا من الصحابة يعني كل صاحب جمل لما ضم إليه اثنين أو ثلاثة صاحب الجمل ليس له عقبة إلا كعقبة أحدهم. يعني هو يتناوب معهم على البعير وكأن البعير يعني أصبح ملكا لهم الثلاثة. يعني بمعنى أن مالك البعير لم يكن يتميز عن هؤلاء الذين يعني شاركهم في ظهره. وهذا يعني قمة المواساة والمشاركة وإعانة الرفيق في السفر. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان أبا رحيما بالمؤمنين شفيقا بهم يعني عزيز عليه ما وجدوا من عمل. فكان إذا كان في السفر لم يكن يركب ويمشي أول الناس ليصل أول الناس بل كان من دأبه صلى الله عليه وسلم من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يهتم برفقته وهو يعني لا غرابة في ذلك وهو يعني أفضل البشر وأحسنهم خلقا. فكان يتخلف بمعنى أنه يتأخر لينظر مثلا هناك إنسان ضعيف يمشي في المؤخرة هناك رجل يمشي على بعير قد أعيا أو قد أنهك أو أصابه المرض. فكان يعني يزجي الضعيف يعني يسوق الضعيف يسوقه يعني يشجعه وأيضا يردف يعني إذا يرى إنسان ليس عنده ظهر فيردفه خلفه حتى لا يتأخر كثيرا عن باقي الجيش. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. يعني جابر راوي الحديث حدثت له واقعة مع الرسول أنه كان تخلف على جمل له قد أعيا فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمشي معه ويسأله عن حال جمله ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضرب الجمل حتى ويدعو له فإذا بالجمل يسير سيرا حثيثا حتى سبق باقي الجمال. باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر. قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومعنى الآية أن الله يمن علينا فيقول تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي ما تركبونه في سفركم لتستووا على ظهوره. لتستووا قيل في هذه اللام لام التعليل يعني أن الله عز وجل سخر لنا هذه الأنعام لنستوي عليها راكبين ولولا أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا ما أطقنا أن نركبها وأن نستوي عليها. وهذا مشاهد في الحس والتجربة أن هناك بعض الحيوانات لا نطيق أن نركبها حتى ولو كان حجمها أصغر من حجم الأنعام المعروفة، يعني أصغر من الجمال والحمير، ولكن لا نطيق أن نركبها ولا نستطيع أن نستوي عليها. فالله جعل لنا هذه الأنعام، جعل لنا منها ما نركب وهذا الجعل حتى نستوي على ظهور هذه الأنعام في حال ركوبها للسفر. وهذا الاستواء من نعم الله عز وجل علينا حتى لا يشك علينا ذلك ونرتاح في سفرنا. وقيل لتستوى على ظهور لام العاقبة، أي لتكون العاقبة أنكم تستوون على ظهور هذه الفلك وهذه الأنعام حتى تصلون إلى غايتكم. قال لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ثم قد تكون على ظاهرها من يعني أنه استوى أولا ثم تفكر في هذا الأمر فذكر نعمة ربه، وممكن ثم تذكروا الترتيب الرتبي. الترتيب الرتبي يعني أن ما جاء بعدها هو أعظم رتبة مما قبلها، فتذكر النعمة أعظم من مجرد الاستواء. وعلى كل حالين الإنسان ينبغي أن يتذكر نعمة ربه عليه إذا ركب هذه الركوبة على الفلك أو الأنعام أو غيرها من الرواحل كالسيارات الآن، يذكر نعمة الله عز وجل عليه إذا استوى على هذه الرواحل، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قد يكون من المتبادل أن نقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا، ولكن نقول سبحان. لماذا؟ قالوا لأن التسبيح تنزيه، التسبيح تنزيه لله، فكأن العبد لما ركب واستقر واستوى على الظهر وتذكر هذه النعمة العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة، يعني تذكر أنه محتاج. العبد دائما محتاج، يحتاج هذه الأنعام ويحتاج هذه الفلك ويحتاج هذه السيارة، يحتاج هذه الطائرة حتى تقطع به المسافات إلى غايته. فيعني يسبح الله وينزهه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك ناسب ذكر التنزيه في هذا الدعاء. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لولا أنه سخرها لنا ما كنا له مطيقين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي وإنا إلى ربنا لراجعون. وهذا كما قال طاووس حق على كل مسلم ركب دابة أو سفينة أن يقول ذلك ويتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى. وهذا عباد الله من باب تذكر الأمر المعنوي بذكر الأمر الحسي. يعني القرآن الكريم دائما يذكرنا بالأمور المعنوية والأخروية عن طريق الأمور الحسية المادية الدنيوية. فهنا مثلا الإنسان إذا ركب وهو مسافر يذكر بسفره المادي في الدنيا سفره الأخروي إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يموت، لأنه إذا مات الإنسان بدأ في رحلة إلى الله عز وجل، رحلة طويلة، فيتذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة. وهذا من باب قول الله عز وجل وتزودوا، لما ذكر الحج فقال عز وجل وتزودوا، أي تزودوا لحجكم، لأن أناسا كانوا يحجون ولا يحملون معهم زاد ويقولون نحن متوكلون، فنزل قول الله عز وجل وتزودوا، بل يعني أمرهم بأخذ الزاد معهم. ثم قال فإن خير الزاد التقوى، فذكرهم بعد أن أمرهم بالزاد المادي ذكرهم بأن الزاد الإيماني المعنوي من هو التقوى خير من ذلك الزاد الحسي. أيضا من ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قد أنزلنا عليكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قال بعدها ولباس التقوى ذلك خير. فلما ذكر من ناس عليهم بإنزال اللباس المادي الذي يستر عورتهم ذكرهم باللباس المعنوي وهو لباس التقوى وقال ذلك خير. والله جل أعلى وأعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يعني يبدأ الدعاء بأن يسأل الله جل في هذا السفر البر عمل الخير، والتقوى هو الانتهاء عن عمل المعصية، لأن السفر مظنة مشقة ومظنة تفريط في حقوق الله عز وجل، فيسأل في هذا السفر أن يعينه على فعل الطاعات ويعينه على ترك المنكرات. فعل الطاعات نسألك البر، ترك المنكرات والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. يسأل الله عز وجل ويستعينه على ذلك السفر وعلى مشقة السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا يفيد إحاطة الله عز وجل، الله محيط بعباده سبحانه وتعالى. وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس، فأنت تقول اللهم أنت الصاحب في السفر، الله يصاحبك في سفرك، يصاحبك بعلمه ومعيته وإحاطته وسمعه وبصره، يعني يصاحبك بأن يدب عنك كل مكروه سبحانه وتعالى. اللهم أنت وفي نفس الوقت الخليفة في الأهل، فهو يصاحبك في سفرك وهو يخلفك في أهلك ويرعاهم حتى ترجع إليهم سالما وتجدهم سالمين. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من شدة السفر، وكآبة المنظر، يعني أي منظر يورث كآبة، سواء منظر في طريقك أو منظر في أهلك إذا رجعت إليهم، أو منظر في ما أنت مقدم عليه من أمور سفرك، وسوء المنقلب في المال والأهل، تستعيذ بالله من أن ترجع إلى أهلك تنقلب إليهم منقلبا سيئا، فتجده مثلا مرضى أو مات أحدهم، أو ترجع وأنت خائب في سعيك لن تقضي من سفرك شيئا فترجع إليهم بمنقلب حزين. فكل هذا من الكلمات يعني الطيبة النبوية التي إذا قرأها الإنسان يعلم يقينا أن يعني الذي وفق لهذه الكلمات الجامعة إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. والحور بعد الكون، الحور يعني أن يرجع ثانية بعد الاستقامة، يعني بعد أن استقام على الدين يعود ثانية إلى يعني المعصية أو هكذا، يعني يرجع من الاستقامة أو الزيادة في الدين إلى النقص في الدين. الحور بعد الكون يعني بعد كونه أو بعد كينونته على الاستقامة يرجع ثانية إلى نقص في الدين. وقرأ: ومن الحور بعد الكور، من تكوير العمامة، يعني بعد أن يعني الكور معناه الجمع واللف، فبعد أن اجتمع أمره واستقر، بعد أن اجتمع على الإيمان يعود ثانية إلى الحور، إلى النقص في الدين. ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال العلماء قرأناه ومعناه بالنون والرأي جميعا الرجوع عن من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. قالوا يعني لعل الحكمة أن الإنسان إذا صعد ثنية أو عقبة ربما تعظمت إليه نفسه أنه يعني ارتقى مرتقا عاليا، فنسب أن يذكر نفسه بأنه مهما علا فإن الله جل أكبر. أما إذا نزل فهو يسبح الله عن السفول وعن النزول سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى علوا كبيرا. لذلك أخذ ذلك في الصلاة، الإنسان إذا يعني نزل في ركوعه يسبح، في سجوده أيضا يسبح، ثم إذا قام من سجوده فهو يكبر وهكذا. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا. أوفى يعني ارتفع، وفدفد اللي هو الغليظ المرتفع من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى أي ارتفع على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية المسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. طبعا هل معنى ذلك أن الإنسان لا يقول هذا الدعاء إلا إذا قفل من حج وعمرة وسرية، أم أن هذا قد يصلح لكل سفر؟ قال العلماء: هو صالح لكل سفر من أسفار الطاعة. وأيضا يعني قالوا: أما الأسفار المباحة فالإنسان أيضا لا مانع أن يقولها، يعني رجاء أن يكون ذاكرا لله عز وجل في حال سفره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اطب له البعد وهون عليه السفر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له بظهر الغيب، فهو النبي كما قلنا قبل ذلك كان حريصا على المؤمنين رحيما ورفيقا بهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب سبحانه وتعالى. اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم في الدعاء، فلا حاجة لرفع الصوت هكذا. باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وفي رواية: ودعوة الوالد. هذه الدعوات قيل أولها دعوة المظلوم، يعني المظلوم إذا ظلم فهو إذا دعا على من ظلمه تستجاب دعوته، لكن بشرط قالوا ألا يتعدى في الدعاء، ألا يعتدي في الدعاء، يعني إذا يعني بمعنى أن يدعو بقدر مظلمته، أن يدعو بقدر مظلمته. أما إذا جاوز الحد وأسرف في الدعاء على من ظلمه بما لا يناسب المظلمة فهو لا يستجاب له في هذا القدر الزائد لأنه معتدي. ودعوة المسافر هذا أمر واضح، المسافر له دعوة، لأن المسافر قيل أنه يعني يكون بعيد عن الأهل والوطن بعيد عن كمال المطعم والمشرب وعن الراحة، محتاج إلى الله عز وجل، مفتقر إليه أن يوصله إلى بغيته وأن يحفظ له ماله وأهله، فيكون مسافر يعني مظنة الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول يقول: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر مادا إليه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، فأنا يستجاب له. يعني الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني عوامل إجابة الدعاء إطالة السفر، لأن السفر كما قلنا فيه افتقار إلى الله. الإنسان إذا سفر يكون مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني منكسر إليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بعيد عن أهله وأصحابه وخلانه، بعيد عن موطنه، عن موطن قوته وسطوته ونفوذه، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يستشعر ذلك بالفعل، يستشعر حاجته إلى ربه تبارك وتعالى، وهكذا. فيكون مظنة إجابة الدعاء، بل الرسول يقول: له دعوة مجابة، بنص هذا الحديث. وأيضا دعوة الوالد، الوالد يدعو لولده فيستجاب له، ويدعو على ولده فيستجاب له. باب ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم. الإنسان قد يخاف ناسا أو غيرهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طيب هنا أداب السفر، إيه وجه الاتيان بهذا الباب إذا خاف ناسا أو غيرهم؟ لماذا؟ إنسان مسافر قد يمر على أناس مثلا يخافهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا كثيرا ما يغزو، فكان قد يعني يخشى من أناس معينين، فكان يدعو هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، يعني أن تدفع عن تدفعهم عنا، ونعوذ بك من شرورهم. المسافر قد يمر على أقوام لا يعرفهم، يتوجد منهم خيفة، فيدعو هذا الدعاء، لأن المسافر مظنة أن يقابل مثل هذه المواقف. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا أنت كنت مسافرا ثم نزلت فلا تنسى هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات، هذه استعادة بكلمات الله القدرية والشرعية أيضا. كلماته القدرية الله عز وجل يدفع بها عنك كل سوء، والكلمات الشرعية وهي الوحي ووحيه تبارك وتعالى أيضا تستعيد بها، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع بها عنك السوء. فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من علمنا أن نقرأ سورة أو آية الكرسي كل ليلة، إذا قرأها أحدنا لا يزال معه حافظ، ملك حافظ حتى يصبح. إذن هذه كلمات الله الشرعية تحفظك من كل سوء، بمعنى أنها تقيك. إذن الكلمات الشرعية قد تستخدم في الدفع، أن تدفع عنك بمعنى الوقاية، وأيضا قد تستخدم في الرفع، أن ترفع عنك بأن تكشف عنك السوء، كما في حديث الذي لدغته حية فرقاه الصحابي بالفاتحة فشفاه الله عز وجل. إما أن تقيك الكلمات من وقوع الضرر أصلا، وإما أن يقع الضرر أو تستعيد بهذه الكلمات فتنفعك بأن تشفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. باب ما يقول إذا نزل منزلا. قلنا طب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أو يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. الأسود هو الشخص، قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين، والله جل أعلى وأعلم. باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. يعني إذا قضى أحدكم مقصده ومقصوده وهدفه من سفره فليعجل إلى أهله حتى تخلص من ذلك العذاب. وفيه أيضا دلالة أن الأصل أن الإنسان ينبغي أن يكون قريبا من أهله، مصاحبا لأهله، يحوطهم ويرعاهم ويرعى شؤونهم ويربيهم، ولا يخرج من بين أهله إلا لحاجة أو لضرورة، فإذا انقضت الحاجة أو الضرورة يرجع ويسارع إلى أهله حتى يقوم فيهم. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، والطروق هو المجيء في الليل. ومعنى الأحاديث أن الإنسان يستحب أن يقدم على أهله إذا جاء من سفر، أن يقدم على أهله نهارا ولا يطرقهم ليلا إلا لحاجة. قالوا: ما هي الحاجة؟ الحاجة قالوا إيه؟ أن يكون السفر طويلا وسوف يشق عليه مشقة شديدة أن يبقى إلى النهار ولا يأتيهم بالليل، فهنا خلاص يعني يأتيهم بالليل. ربما مثلا يعني أنه ليس عنده مبيت يبيت فيه ولا يستطيع أن يعني أن يأتيهم نهارا إلا بمشقة، هنا قالوا خلاص هناك حاجة فلا بأس أن يأتيهم ليلا. وكذلك أيضا قالوا: إذا أخبرهم قبلها سوف أتيكم في الليلة الفلانية، سأتيكم في الليلة الفلانية، خلاص هنا أيضا يعني انتفى النهي ويجوز له أن يأتيهم في تلك الليلة ولو ليلا لأنه أخبرهم قبلها. أما لغير حاجة أو من غير أن يخبرهم فيكره له أن يطرقهم بالليل، خاصة إذا طالت غيبة أحدهم. أما إذا لم تطل الغيبة، إن كان مسافرا يوما أو يومين، قالوا فلا بأس بذلك. ولعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في أحاديث أخرى حتى تنتشط الشعثاء وتستحد المغيلة، يعني حتى تتجهز المرأة وتتجمل لزوجها الذي طالت غيبته عنها. والله جل أعلى وأعلم. باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. في حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وهذا الحديث يعني فيه أن الإنسان إذا استشعر أن الله عز وجل أتم عليه النعمة بأن أرجعه سالما إلى أهله، فيعني يلهج بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، طالبا من الله عز وجل أن يعينه على أن يكون تائبا عابدا حامدا له سبحانه وتعالى. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. باب استحباب الداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذا سنة فعلية. وكذلك أيضا حديث جابر مع جمله الذي قد أعيا لما نزل المدينة سأله الرسول: هل دخلت المسجد فصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: ادخل فصلي ركعتين. فهي سنة أيضا قولية. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقاله رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: استدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. والله جل أعلى وأعلم. وبذلك نكون أنهينا كتاب أداب السفر، ومعه أنهينا الحديث عن كتب الآداب التي وردت في رياض الصالحين: أداب السفر، وأداب عيادة المريض، أداب الطعام والشراب، وكذلك أيضا عرضنا على كتاب السلام وآداب السلام وآداب النوم. وقبلها تكلمنا على كتاب اللباس وآداب اللباس، وقبلها أدب الطعام. يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأحاديث، وجزاكم الله خيرا على يعني حرصكم على حسن متابعتكم، وإن شاء الله بإذن الله لعلنا نلتقي في سلاسل أخر إن قدر الله تعالى اللقاء واللقاء. وجزى الله القائمين على هذه الغرفة خير الجزاء، وتقبل منهم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.